بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم 11 من شهر محرم لعام 1435 من الهجرة، الموافق 15 من شهر نوفمبر لعام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من أهل العلم، ولازلنا نتكلم في الركن الخامس من أركان الإيمان، وقد قسمه المؤلفون إلى 3 مباحث. المبحث الأول ما يتعلق بأشراط الساعة، وتكلمنا عليها بالتفصيل، الصغرى والوسطى والكبرى. والمبحث الثاني ما يتعلق بما يكون في البرزخ أو في القبر من النعيم والعذاب وما يتبع ذلك. والمبحث الثالث الذي معنا البعث وما يكون بعد البعث، وذكروا فيه 8 مطالب. المطلب الأول أدلة معنى البعث وحقيقته، المطلب الثاني أدلة البعث، والمطلب الثالث الحشر، والرابع الحوض وأدلته، والخامس الميزان وصفته، السادس الشفاعة، السابع الصراط، والثامن الجنة والنار. تكلمنا في آخر ما وقفنا عليه على المطلب الثاني أدلة البعث، واليوم إن شاء الله جل وعلا لعل الوقت يتسع لإكمال هذه المطالب الثمانية. معنا اليوم المطلب الثالث وهو الحشر. الحشر معناه الجمع، معناه الجمع، والحشر يكون للحساب بعدما يخرج الناس من قبورهم، يبعثون من قبورهم على الصفة التي ذكرناها في الدرس الماضي، يحشرون ليقفوا في العرصات، عرصات القيامة، ليقفوا في عرصات القيامة لبدء الحساب والعرض ونصب الموازين، وأن يردوا من الحوض لمن كان أهلا لذلك، ثم بعد ذلك يتبع ذلك المرور على الصراط إلى الجنة، والوقوع والعياذ بالله في النار لأهلها. قال المؤلفون: دلت النصوص على حشر العباد بعد بعثهم إلى أرض المحشر، يعني يبعثوا ويجمعون في أرض المحشر التي سنتكلم على صفتها الآن، حفاة عراة غرلا. حفاة يعني ليس في أرجلهم نعال، عراة جمع عار الذي ليس عليه ثياب. وقد جاء الصحيح البخاري أن أول من يكسى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، أول من يكسى الخليل إبراهيم، وهذا صحيح البخاري. واختلف أهل العلم هل هذا معناه أنه يكسى قبل نبينا عليه السلام محمد، أم لا مانع أن يكسى قبله ثم يكسى نبينا عليه السلام بعده حلة أعظم من حلته. أقوال أهل العلم، منهم من يقول بأن النبي محمد عليه السلام يبعث من قبره في ثيابه التي مات بها، فهو لا يبعث عاريا، ومنهم من يقول بل يكسى حلة بعد إبراهيم عليه السلام أفضل من حلة الخليل عليه الصلاة والسلام. والمفسرون يقولون يكسى إبراهيم عليه السلام أول من يكسى، قيل أنه عندما ألقي في النار ألقي بدون ثياب، هكذا قالوا، وهذه أقوال كما تعلمون ليس عليها أدلة، إنما الوارد في الصحيح صحيح البخاري أول من يكسى إبراهيم، أول من يكسى من الخلائق إبراهيم عليه السلام. ومنهم من يستثني يقول أول من يكسى من الخلائق باستثناء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يحشر الناس حفاة عراة غرلا، غرلا جمع أغرل وهو الأقلف الذي الغير مختون، يعني يرجع إلى الذكور القطعة التي تقطع من الذكر، الجلد التي يقطعها الخاتن ترجع إلى الجسد مرة ثانية، فيحشرون غير مختونين. وحفاة عراة غرلا، قال تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، حشرناهم يعني جمعناهم، فلم نغادر منهم أحدا يعني لم نطلب منهم أحدا. وقال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض، أهل العلم ذكروا خلافا في تبديل الأرض، هل الأرض تبدل بذاتها أم تبدل صفاتها فقط؟ تدحى الأرض وتمد الأرض من جوانبها أم تبدل وتغير تغييرا كاملا بذاتها؟ على قولين من أهل العلم في ذلك. ورد في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة على أرض عفراء، أرض عفراء يعني بيضاء مشربة بحمرة، بيضاء مشربة بحمرة، على أرض عفراء كقرصة نقي، قرصة نقي اللي هي الخبزة، نقي يعني من دقيق، الخبزة التي تكون من دقيق أبيض ليس فيه غش وليس فيه نخالة، هذا تشبيه لصفتها، لصفة الأرض كأنها خبزة بيضاء مشربة بحمرة يعني تميل إلى الحمرة، هذا شكل الأرض أو صفة الأرض التي يحشر عليها الناس يوم القيامة، عفراء كقرصة نقي، قرصة يعني كخبزة، نقي كالدقيق النقي الذي ليس فيه غش وليس فيه نقالة، ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها بنيان، ليس فيها سكن لأحد، لا يقال هذه قطعة فلان أو أرض فلان أو سكن فلان، بل ليس عليها جبال تنسف الجبال من عليها ولا يبقى عليها شيء إلا الناس فقط. هذا الحديث صحيح البخاري. وجاء عن ابن مسعود موقوفا عند الطبري تبدل الأرض أرضا كأنها فضة لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل فيها خطيئة، ورجاله رجال الصحيح، هكذا قال الحافظ في فتح الباري. تبدل الأرض أرضا كأنها فضة، وفي روايات كأنها سبيكة فضة يعني من بياضها، لم يسفك فيها دم حرام، هذه الأرض المبدلة، ولم يعمل فيها خطيئة. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، السماوات تكشط من على الناس وتنفر وينفر ما فيها من الكواكب والنجوم وتخسف الشمس والقمر، وبرزوا لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. عندما سمعت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث من نبينا عليه الصلاة والسلام استغربت وقالت يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، يعني وقفت عند قوله حفاة عراة، فقالت بحس المرأة المتدينة المؤمنة التي تغار وتخشى على نفسها من أن يراها الرجال وتظن أن حال الآخرة يشبه حال الدنيا في النظر والرؤية والفتنة، فقال لها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، يعني الأمر أشد من النظر والافتتان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. إذا كان الإنسان يفر من أخيه وأمه وأبيه لأنه يخشى أن يطلب منه حسنة أو يطلبه بشيء، وهؤلاء أقرب الناس إليه وأعز الناس عنده، فلا شك أنما دون ذلك أيسر النظر إلى النساء أو إلى العورات أو غير ذلك. قال وهذا الحشر عام لجميع الخلائق، هذا الحشر ذكرناه عام يخرج الجميع من القبور المؤمن والكافر، وقد دلت النصوص على أن هناك حشرا آخر إما في الجنة وإما في النار، هذا نوع آخر من الحشر، إذا هناك حشر عام وهناك حشر خاص. فالحشر الخاص ينقسم إلى حشر المؤمنين إلى الجنة ألف، وباء حشر الكفار إلى النار. قال في بيان أول فيحشر المؤمنون إلى الجنة وفدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال والوفد هم عندك القائمون الركبان، صحيح لعل الصواب القادمون بالدال، القادمون الركبان هكذا في تفسير ابن كثير، القادمون الذي يقدم عليك راكبا. قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، فهم قادمون إلى خير موفود إليه وإلى دار كرامته ورضوانه ورضوانه سبحانه وتعالى. بين الطبري فيما رواه عن علي بن أبي طالب هذه الصفة كيف يحشرون إلى ربهم أهل الإيمان، قال علي رضي الله عنه أما والله ما يحشر الوفد على أرجلهم، يعني لا يأتون على أرجلهم ولا يساقون سوقا ولكنهم يؤتون بنوق، يعني جمع ناقة لم يرى الخلائق مثلها، عليها رحال الذهب، الرحل الذي يكون على البعير كالسرج التي تكون على الخيل، عليها رحال الذهب، يعني هذه الرحال التي على البعير يجلسون عليها من ذهب، وأزمتها الزبرجد، الأزمة جمع زمام، والزمام الحبل الذي يساق به البعير، فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. هذا الأثر رواه عبد الله بن أحمد ورواه الطبري، إسناد عبد الله بن أحمد قال حدثنا سويد بن سعيد قال أخبرنا علي بن مسر عن عبد الرحمن بن إسحاق المدني قال حدثنا النعمان بن سعد عن علي. النعمان بن سعد قال عنه الحافظ بن حجر مقبول، يعني إذا توبع، والإمام أحمد قال عنه مقارب الحديث، مقارب أو مقارب قال لا بأس به، وأيضا في إسناد عبد الرحمن بن إسحاق المدني قال البخاري ليس ممن يعتمد على حفظه، وفي إسناد عبد الله بن أحمد سويد بن سعيد هو كان قد عمي فتلقنا، فهذا الأثر في إسناده المقال الذي سمعتم إياه. قال وأما الكفار فإنهم يحشرون إلى النار على وجوههم عميا وبكما وصما. قال تعالى الذين يحشرون على وجوههم، يعني يساقون إلى النار على وجوههم إلى جهنم، أولئك شر مكانا، يعني شر منزلا وأضل سبيلا، يعني أبعد طريقا. قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. عميا يعني لا يبصرون، وبكما يعني لا يتكلمون، صما لا يسمعون. في قوله تعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، قال أبو هريرة: أي عطاشا. انتهى الكلام هنا عن الحشر. ولا شك أن دراستنا للحشر والنشر وما يكون بعده فائدته الاستعداد لهذا اليوم، يوم المحشر، اليوم العظيم الذي فيه هذه الأشياء التي ذكرناها وهذه الصفة التي سمعنا بها. وهذا يستوجب علينا الاستعداد لهذا الموقف العظيم والتجافي عن دار الغرور، وألا يغتر الإنسان بهذه الدنيا ويستعد لهذا اليوم العظيم. المطلب الرابع: الحوض صفته وأدلته، مما يكون في أرض المحشر وفي العرصات، عرصات الآخرة. الحوض المورود، والحوض معناه في اللغة مجمع الماء، مجمع الماء. والخلاف في إثباته مع المعتزلة، بعض المعتزلة والخوارج، الخلاف في إثباته، بعض المعتزلة ينكرونه، ينكرون وجود الحوض في أرض المحشر. والحوض موجود الآن، موجود الآن لما جاء في حديث عقبة بن عامر عن نبينا قال صلى الله عليه وسلم: والله أو إني والله لأنظر إلى حوضي الآن، إني والله لأنظر إلى حوضي الآن. فالحوض مخلوق ومعد وموجود، وصفته كما سنذكرها الآن إن شاء الله جل وعلا، خلافا لمن نفى ذلك. قال: الحوض مورد عظيم، مورد عظيم أعطاه الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المحشر يريده هو وأمته. هذا أحد الأقوال، وأيضا هناك أقوال أخرى، أن قول آخر أن لكل نبي حوضا كما جاء في السنن. لكن أعظم هذه الأحواض وأحلاها وأزكاها حوض نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء في صفته أنه أشد بياضا من اللبن، هذا بالنسبة للون، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، هذا بالنسبة للطعم، وأطيب ريحا من المسك، هذا بالنسبة للرائحة. إذن هذه أوصاف الحوض في اللون والطعم والرائحة، وهو في غاية الاتساع، هذا ما يتعلق بالمساحة. عرضه وطوله سواء، عرضه وطوله سواء، يعني كأنه مربع، وبعض العلماء يقولون مدور. كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، الزاوية التي بين الضلعين لكي تصل إليها مسيرة شهر بسير الإبل المعتادة التي تعرفها العرب وقتئذ، بسير الإبل المعتاد، يعني ليس سير سريع جدا ولا بطيء، السير المعتاد. يمد ماؤه من الجنة، الحوض يأتيه ميزابان، الميزاب اللي احنا نسميه الآن المزراب، يأتيه ميزابان من الجنة، يمدانه من الجنة، يعني من نهر الكوثر، من نهر الكوثر، أحدهما من ذهب والآخر من فضة، آنيته الأكواب التي على الحوض يشرب بها الناس كعدد نجوم السماء، كعدد نجوم السماء. وأيضا صفتها كصفة نجوم السماء أو أعظم، يعني في لمعانها وفي بريقها وفي جمالها. إذن التشبيه بنجوم السماء في الكثرة وفي الوصف، اللمعان والبياض والبريق. وقد دل على ثبوت الحوض وأنه حق كثير من الأحاديث الصحيحة، ذكر بعض المحققين أنها تبلغ حد التواتر، ابن القيم ذكر أنها رويت عن 40 صحابيا، والحافظ ابن حجر أوصلها إلى 50 وزيادة. وقال الحافظ الفتح أن بعض المحققين أوصلها إلى 80، يعني رواها حوالي 80 صحابي أحاديث الحافظ. ومع ذلك يوجد من المعتزلة الذين يحكمون عقولهم في هذه النصوص المتواترة من ينكرون ذلك. فأهل العلم يقولون أحرى بهؤلاء ألا يردوه وألا يشربوا منه لأنهم ينكرونه. يقول قد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 34 صحابيا، من حديث أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء. أيلة مدينة بطرف البحر الأحمر من ناحية الشام إلى صنعاء من اليمن، هناك صنعاء في اليمن وهناك صنعاء في الشام. وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء، إذن هذا في الكثرة، وكذلك هي كنجوم السماء في البريق واللمعان والصفاء. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، كما قلنا بسير الإبل المعتاد، زواياه سواء، ماءه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، وكيزانه للآنية كنجوم السماء، من يشرب منها فلا يظمأ أبدا. قال الشيخ ابن عثيمين معلقا على هذه الكلمة: وهذا من حكمة الله تعالى، لأن الذي يشرب من الشريعة في الدنيا لا يخسر أبدا كذلك، يعني الذي يشرب من الحوض لا يظمأ أبدا. يقول لأن أيضا هذا في الدنيا الذي يشرب من هذه الشريعة ويرتوي من هذه الشريعة الغراء لا يخسر أبدا في الدنيا كذلك، كما أنه لا يخسر في الآخرة فهو لا يخسر في الدنيا. وجاء في حديث جندب: أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا سابقكم، رواه مسلم صحيحه، الفرط الذي يسبق إلى الماء. فنبينا الكريم عليه السلام يسبق أمته إلى الحوض ليقف عليه. فإذا وقف عليه فإنه يأتيه أقوام ليشربوا من الحوض فتبعدهم الملائكة، كما جاء في الحديث: ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال. أناديهم ألا هلما، ألا هلما، يعني هلموا للشرب. فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا، رواه مسلم. إذن هناك أناس يأتون ليشربوا من الحوض فتحجزهم الملائكة وتمنعهم الملائكة من الشرب من الحوض. هؤلاء على صنفين: الصنف الأول الذين بدلوا وغيروا في الدين وأحدثوا في الدين وأتوا بالبدع والمحدثات، أتوا بالبدع في الدين، هؤلاء لا يشربون من حوض نبينا عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في أحاديث عدة في الصحيحين. والصنف الآخر جاء في رواية إنهم لا زالوا مرتدين على أعقابهم، المرتدون الذين ارتدوا بعد وفاة الرسول السلام، أو الذين نافقوا وأظهروا هذا النفاق والردة بعد موته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا الإنسان يحذر أن يكون من الذين لا يردون الحوض، يحذر الإنسان من الإحداث في الدين والابتداع في الدين، سواء ببدعة كبرى كالكفر أو النفاق الأكبر والعياذ بالله، أو سوى ذلك من الإبتداع في الدين في الشريعة كإحداث شيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشريعة، لقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، كما جاء في ذلك في عدة أحاديث. يقول: والحوض يكون في أرض المحشر. الحوض يكون في أرض المحشر، لأن الناس تحتاج إليه، يخرجون عطاشا من القبور فيحتاجون إلى الشرب، كما قال: ويمد، وقال: ويمد ماؤه من الكوثر، وهو نهر أعطاه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال تعالى: إن أعطيناك الكوثر. وقد اختلف أهل العلم في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، يعني هل الوزن أولا أم الحوض، الورود على الحوض أولا؟ على أقوال، قيل الميزان قبله وقيل الحوض، والصحيح أن الحوض قبل، يعني الحوض قبل الميزان. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم. إذن الحوض قبل الوزن وقبل الصراط أيضا، وقبل العبور على الصراط. إذن من الفوائد المسلكية التي نستفيدها في الإيمان بالحوض أننا نستعد للورود على الحوض باتباع هدي وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعدم الإحداث في الدين، وترك الإحداث في الدين، وترك البدع في الدين. المطلب الخامس: الميزان صفته وأدلته. الخلاف في إثبات الموازين والميزان مع المعتزلة والعقلانيين. فالمعتزلة يقولون: ليس هناك وزن حقيقي في الآخرة، ليس هناك ميزان حقيقي، وإنما المقصود بالوزن القسط والعدل، أن الله جل وعلا يحكم بين الناس بالعدل والقسط. فصادموا بعقولهم وأنكروا بعقولهم الآيات الكثيرة في إثبات الموازين، كما سنذكر الآن بعضها، وكذلك الأحاديث الكثيرة في إثبات الوزن والموازين التي سنذكر إن شاء الله بعضها. وينبغي الإنسان إذا سمع الوحي من كتاب الله جل وعلا أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة أن يقول على العين والرأس، ولا يأخذ فيها بالمقاييس، فإن السنة كما قال شريح: قد سبقت مقاييسكم. السنة سبقت مقاييسكم، وكما قال علي: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من أعلى. عندما نمسح الخفين نمسح ظاهر الخفين، لو كنا ماشيين بنحكم الآراء والعقول نقول: لا، نمسح أسفل الخف، لأن أسفل الخف هو الذي يحصل عليه المشي ويأتيه التراب وتأتيه الغبرة ونحو ذلك. فاندغى الإنسان إذا وجد النص أمامه من كتاب والسنة أو السنة ألا يحكم عقله في رد شيء من النصوص، لأن عقله لا يقبل ذلك، عقلك ضعيف، وما لا تعلمه من العلوم أعظم بكثير جدا 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 ما تعلمه من العلوم. إذا كنت تعلم فنا واحدا فإنه يوجد آلاف مؤلفة من الفنون لا تعرفها، إذا كنت قرأت ألف كتاب فتوجد ملايين الكتب لم تقرأها. وقس على ذلك، فينبغي على الإنسان أن يضع نفسه في المقدار التي وضعها فيه الرب جل وعلا، ولا يتعالى على حكم الله سبحانه وتعالى، لا في كتاب ربنا جل وعلا ولا في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فهو ميزان له كفتان، ميزان حقيقي له كفتان. وقال ابن عباس: وله لسان. لسان معروف الآن، تجد عندي في الموازين، عندي الباعة، لسان يكون في النص والكفتان في الجنب، وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن فيه أعمال العباد، فيرجح بمثقال الذرة من خير، يعني قد ترجح كفة الخير بمثقال ذرة، مثقال ذرة، والذرة كما هو معروف الشيء الصغير جدا والآن الذرة نفسها منقسمة ومكونة من أجزاء، لكن هذا الذي تعرفه العرب مثقال ذرة، فقد يدخل الميزان بمثقال ذرة، ميزان الخير كفة الحسنات. لذلك جاء في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني يمكن انت مثلا شق تمرة اعطيت الواحد وصائم مثلا او جائع او 10 قروش او ربع جنيه او نصف جنيه تثقل بها الميزان، فلا تحقرن من المعروف شيئا. تقولش لا ده حاجة قليلة، ده هنتفضح، ده ما ينفعش اعطي الفقير هذا او اعطي الجار هذا، لا، اي شيء تحتاج اليه لكي يثقل ميزانك بمثقال ذرة من خير او شر. وقد دلت الادلة من الكتاب والسنة على ثبوت الميزان. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. كلمة الموازين بعض اهل العلم يقول يحتمل ان تفيد هذه الكلمة انه يوجد عدة موازين، ميزان وميزان وميزان، او يكون هذه اسم جنس للوزن وهو ميزان واحد توزن به الاشياء كما سنبينه ان شاء الله جل وعلا. لماذا وما الفائدة من الوزن؟ والله جل وعلا هو الشهيد او حكم العدل، لماذا يحصل الوزن؟ قال العلماء الوزن لإظهار المقادير، لإظهار المقادير ليكون الجزاء بجنسها أو بحسبها، ليكون الجزاء بحسبها بحسب المقادير. عمل خيرا كثيرا يظهر، عمل شرا كثيرا الجزاء بحسبها، ليكون الجزاء بحسبها. قال تعالى فأما من ثقلت موازينه، يعني رجحت حسناته على سيئاته، فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه، رجحت السيئات على الحسنات، فأمه هاوية. والهاوية اسم للنار، وما أدراك ما هي؟ نار حامية، يعني حارة شديدة، شديدة الحرارة، قوية اللهب. قال ابن جرير إنما قيل للهاوية أمه لأنه لا مأوى له غيرها، يعني هي مأوى، كما أن الإنسان يأوي إلى أمه فهذه أمه النار والعياذ بالله تعالى. وقال ابن زيد الهاوية النار هي أمه ومأواه التي يرجع إليها ويأوي إليها. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية والنجاة من النار. قال وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. هذا دليل على إثبات الميزان، حديث الصحيحين. وهذا آخر حديث في البخاري، هذا آخر حديث صحيح البخاري، وهو حديث غريب فرد، وتكلمنا عليه وعلى إسناده في شرح البخاري عند أول حديث في البخاري. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ما معنى سبحان الله وبحمده؟ التسبيح تنزيه الله جل وعلا عن كل نقص. سبحان الله وبحمده يقول أسبح الله متلبسا بحمده، أو أسبح الله وأثني عليه بالحمد. هذا معنى سبحان الله وبحمده. بعض الناس يقول الكلمة وما يدري معناها، سبحان الله متلبسا بحمده جل وعلا، أو أقول سبحان الله وأثني عليه بالحمد، أو وأثني عليه بالحمد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكما جاء في صحيح مسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. عمل سهل جدا ويسير من الممكن أن يفعله الإنسان، واحد جالس في عمله في مكتبه في محله يستعين ويملأ موازين كثيرة جدا سبحان الله والحمد لله، الحمد لله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. يعني بعض الناس يقضي ساعات طويلة في الكلام في الهاتف، كلام مع أصحابه، إذا جاءوا عرض يضحكون على الناس، يأتون عرض بعشرين قرش، يتكلم ساعة كاملة. الساعة كاملة أغلى من عشرين قرش، أغلى بكثير جدا. العشرون قرشا تذهب وتأتي، لكن الساعة إذا ذهبت من عمرك ما ترجع مرة ثانية. هل يستطيع أحد أن يرجع ساعة من عمره؟ أبدا. فالساعة أغلى من المال، ولكن هم يضحكون على الناس. واحد يقول لك أنا عندي عرض ساعة كاملة لن أضيع منه ولا دقيقة، ويتكلم في الفاضي وفي المليان وفي أي شيء. هذا مسكين أخذ بضاعته من محله ورماها في الشارع زهد فيها. هذا الذي يأخذ الساعة، وهذا خبث بالحقيقة من هؤلاء. يعني طريقة عجيبة جدا في استنفاذ أموال الناس وفي إهدار أوقات الناس، يضحكون عليهم بهذه الترهات. فالإنسان إذا كان جالسا في فراغ أو في مكان ليس عنده عمل أو كذا، أو يسوق السيارة، يملأ ميزانه بهذه الكلمات، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. فيأتي يوم القيامة يجد ميزانه مليء بحسنات أمثال الجبال، فيستغرب من أين أتت. قال وروى الإمام أحمد والحاكم وغيرهما عن ابن مسعود، وهذا إسناد صحيح لغيره كما ذكر المحقق المسند، عن ابن مسعود أنه تسلق شجرة أراك، يعني سواك، تسلق على شجرة سواك، يعني ليأتي منها بشيء أو بيعود سواك. وكان ابن مسعود دقيق الساقين، ساقه دقيقة، فجعلت الريح تكفأه يعني تحركه، كان في يبدو هواء أو ريح، فجعلت الريح تحركه وهو على الشجرة، فضحك القوم، فقال صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قال يا نبي الله من دقة ساقيه. فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، يعني من جبل أحد. هذا دليل على أن يوم القيامة مما يوزن الأشخاص، العامل، العمال، يوزن العمل ويوزن الأعمال، ويوزن العمال، توزن الأعمال ويوزن العمال. مر بنا الأدلة على وزن العمل، وهذا دليل على وزن العامل، لهما في الميزان أثقل من أحد. قال والذي يوزن في الميزان ثلاثة، وقد دلت على ذلك النصوص، الأعمال فإنها تجسم وتوزن في الميزان. مر بكم أنه يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش، يذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فهذا الموت يجسم في الآخرة في صورة كبش، فلا مانع أن الأعمال تصور أو تجسم وتوضع في الموازين. دليل هو الحديث الذي سبق، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن الحديث. الثاني في الذي يوزن صحف الأعمال، الصحف التي تكتب فيها الأعمال، حسنات السيئات. وقد دل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في المسند وفي غيره، وقواه محقق أو محقق المسند، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إن الله سيخلص رجلا من أمتي، وفي رواية يستخلص، يعني يميز أو يخرج، يستخلص، إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، يفتح له أو يضع له 99 كتاب أو سجل، كل سجل كبير جدا مثل مد البصر، ثم يقول له، يعني له، أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون، أظلمك كتبت الحافظون، فيقول لا يا رب. فيقول ألك عذر أو حسنة؟ فيبحث الرجل، يعني لا يتذكر شيء، فيقول لا يا رب، لا يتذكر لا عذر له فيما صنع، ولا يتذكر حسنة أخرى من هول ما يرى. فيقول بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة، يعني قطعة فيها الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيقال له احضر وزنك. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني هذه بطاقة فيها الشهادتان وهذه سجلات كبيرة مليئة بالمعاصي. فقال إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. هذه اللفظة الشيخ الألباني قال عنها لفظة شاذة، هذه اللفظة ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. عند ابن حبان لا يثقل اسم الله شيء، وعند الترمذي ولا يثقل مع اسم الله شيء، ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا الحديث رواه الترمذي وإمام أحمد وغيرهما، وأهل العلم يعني في شرحه لهم تخريجات. يقول إمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كما في الدرر السنية، وحديث البطاقة أنه رزق عند الخاتمة قولها على ذلك الوجه، يعني كأن هذا الرجل، لأن كل واحد له بطاقة، كل واحد من أهل الإسلام له بطاقة، ومع ذلك لا شك أن طائفة من أهل الإسلام من العصاة تدخل النار وتعذب بقدر أعمالها، مع أن كل واحد له هذه البطاقة، فكيف يخرج هذا؟ فالإمام محمد بن عبد الوهاب يقول أن هذا الرجل لعله رزق عند الخاتمة قولها على ذلك الوجه، على ذلك الوجه يعني قال بإخلاص، قال بيقين، قال بمحبة، يعني شروط كلمة التوحيد المعروف عندكم. ثم قال والأعمال بالخواتيم، والأعمال بالخواتيم. ثم يقول الإمام مع أن علي بقية إشكال والله أعلم، يعني بقي عند الإمام مجد إشكال أيضا في هذه اللفظة وعلى حملها، لكن هذا هو التخريج الذي رآه، أن هذا الرجل رزق بعد هذه الحياة الطويلة في المعاصي، رزق عند الخاتمة أن يقول هذه الكلمة بإخلاص ويقين ومحبة وقبول وانقياد إلى آخره. هذا أحد التخريج. المقصود أن هذا الحديث يدل على وزن الصحف والسجلات. الثالث يوزن العامل، يوزن العامل نفسه، وقد دل على وزنه قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. جاء في الصحيح البخاري وفي مسلم يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وقرأ قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ليست العبرة بالضخامة أو بجمال اللون أو الشكل أو الوجاهة أو غير ذلك. يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وقرأ قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني لخفتها وحقارتها. في ختام الكلام على الميزان قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال، ثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. كيفية ذلك لا أحد يستطيع أن يقف عليه، لأن هذه من أمور الغيب، من أمور الغيب. والله جل وعلا مدح في أول سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب، أول أوصاف المتقين. ننتقل إلى المصدر الثالث وهو الشفاعة. الخلاف في الشفاعة أيضا مع الخوارج المعتزلة، فإنهم ينكرون الشفاعة في بعض أنواعها، ومنها الشفاعة في العصاة، لأنهم يكفرون مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب منها. الشفاعة ذكر الراغب الأصفهاني في المفردات، الشفع ضم الشيء إلى مثله، الشفع ضم الشيء إلى مثله. يقال شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه إلى طلب المشفوع فيه. أنت أحيانا تذهب إلى زميل لك أو صاحب لك، تشفع له عند رئيس، عند مدير، عند محاكم، عند أمير، تضم صوتك إلى صوته، تضم طلبك إلى طلبه. لو هو ذهب بمفرده فهذا اسمه فرط، واسمه وتر أو وتر. فإذا أنت ذهبت معه فقد شفعته، يعني أصبح الواحد اثنين، الوتر أصبح شفعا. وفي الاصطلاح، في العرف يعني الاصطلاحي، الشفاعة التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هذا تعريف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الشفاعة في الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو بدفع أو دفع مضرة. وشفاعة عند الله سؤال الله جل وعلا التجاوز عن الذنوب والآثام للغير. هذا تعريف في قصور في الحقيقة، لأن الشفاعة لا تقتصر في الآخرة على سؤال الله جل وعلا التجاوز عن الذنوب والآثام. هناك في الشفاعة الكبرى التي سنأخذها الشفاعة العظمى، وشفاعة لأهل الجنة في ترقية درجاتهم في الجنة إلى غير ذلك. حقيقتها أن الله تعالى بلطفه وكرمه يأذن يوم القيامة لبعض الصالحين من خلقه من الملائكة والمرسلين والمؤمنين أن يشفعوا عنده في بعض أصحاب الذنوب من أهل التوحيد. طبعا الشفاعة لأهل التوحيد، ليس الشفاعة الكفار. الكفار لا تنفع معهم الشفاعة، لا تنفع معهم شفاعة الشافعين. لماذا؟ ما الحكمة في الشفاعة؟ الحكمة في الشفاعة إظهار كرامة هؤلاء الذين يشفعون، إظهار كرامتهم من الملائكة والنبيين والمؤمنين. ثانيا الحكمة في الشفاعة بيان رحمة الله جل وعلا بالمشفوع فيهم. هاتان حكمتان، بيان كرامة الله جل وعلا لهؤلاء يشفع الذين الله جل وعلا يرضى عنهم من الملائكة ومن النبيين والصالحين من المؤمنين، وفيها بيان رحمة الله جل وعلا للمشفوع فيهم. والشفاعة لابد فيها من شروط، ذكروا هنا شرطين، فنستطيع أن نجعل الشروط ثلاثة. الشرط الأول الإذن، إذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني الرضا عن المشفوع فيه أو المشفوع له، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يضاف لهذا الشرط الثالث الرضا عن الشافع، الرضا عن الشخص الذي يشفع، هذا الشرط الثالث. وذكر أدلة منها قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا الدليل ليس في الكتاب، لكن فيه شرطان الإذن والرضا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، هذا الإذن، ويرضى يعني يرضى عن الشافع وكذلك يرضى عن المشروع فيه. فهذه الآية في سورة النجم فيها الأدلة أو شروط الشفاعة. أقسام الشفاعة: الشفاعة قسمان، شفاعة مردودة وشفاعة مقبولة. الشفاعة المقبولة هي التي توفرت فيها الشروط الثلاثة، والشفاعة المردودة التي تخلف منها شرط من الشروط. وقد ثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم 8 أنواع من الشفاعة. أول وأعظم نوع الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى يشفع في أهل الموقف في بدء الحساب بعدما يلجم الناس العرق ويغرق الناس في عرقهم على قدر أعمالهم، وتدنو الشمس من الرؤوس، فمن الناس من عرقوا إلى كعبيه، ومنهم من عرقوا إلى ركبتيه، منهم من عرقوا إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ينتظرون الحساب، فيذهبون للأنبياء يتشفعون بآدم ثم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فكل واحد من الأنبياء يقول نفسي نفسي، فيذهبون إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب ويسجد عند العرش ويحمد ربه سبحانه وتعالى بمحامد يعلمه إياها، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذه الشفاعة العظمى، وهذه المقام المحمود، أو هذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود، هذه الشفاعة العظمى. الثاني من أنواع الشفاعات: يشفع عليه الصلاة والسلام في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيشفع فيهم أن يدخلوا الجنة، وهذا أشبه بأصحاب الأعراف، يشفع في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم. سبحان الله، ليس عنده حسنة بمقدار ذرة حتى ترجح ميزان الحسنات فيقف، فيشفع فيهم صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا الجنة. النوع الثالث: يشفع في أقوام استحقوا النار ألا يدخلوها، وهذا في حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذا في رد على الخوارج والمعتزلة. وكما قلنا لكم من قبل، يوجد الآن من هؤلاء الذين يعتقدون هذا المذهب الإباضية الذين يعيشون في عمان. الإباضية لهم كتب يصرحون فيها بهذا، أن الذي يموت مرتكب كبيرة من الكبائر ولم يتب منها فهو مخلد في النار، وإن كانوا يضحكون على الناس يقولون هو كافر كفر النعمة فقط، لكنهم يحكمون عليه بالخلود في النار. والإباضية هؤلاء لهم ذيول موجودة في الجزائر وفي صحاري المغرب العربي وفي غير ذلك. الرابع من أنواع الشفاعة: شفاعته عليه السلام في رفع الدرجات أهل الجنة في الجنة، يعني ناس استحقوا منزلة في الجنة معينة، يشفع فيهم أن يرتقوا إلى منزلة أعلى. الحافظ ابن حجر يقول لا خلاف في هذا النوع، وشيخ الإسلام يذكر أن بعض المعتزلة أيضا يعارض فيها. الخامس: شفاعته والسلام في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، وهذا كما مر معكم في حديث عكاشة الطويل، وفيه يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. السادس: شفاعته عليه السلام في تخفيف العذاب عمن كان يستحقه كشفاعتي في عم أبي طالب. قيل له عليه السلام: هل عمك أبو طالب كان يحوطك وينفعك، هل نفعته بشيء؟ قال: إنه في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي رواية أنه يلبس نعلين يعني جمرتين من نار يغلي منهما دماغه وهو يظن أنه أهون أنه أعظم أهل النار وأشد أهل النار عذابا وهو أهون أهل النار عذابا. قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه شفاعة خاصة به لأنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. السابع من أنواع الشفاعة يشفع في أهل الجنة أن يؤذن لهم بدخول الجنة. فهو صلى الله عليه وسلم الذي يطرق باب الجنة ويقول له الخازن أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فهو الذي يدق باب الجنة ويقع باب الجنة ليدخل أهل الجنة الجنة. الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمتي ممن دخل النار. النوع الأول قوم استحقوا دخول النار من أهل من أصحاب الكبائر، أما هؤلاء قوم دخلوا النار يشفع فيهم أن يخرجوا منها، ودليلها الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فهذه الشفاعة بعضها اشترك فيها معه غيره، وبعضها كالشفاعة الكبرى العظمى شفاعته في عمه خاصة به، وكذلك قرعه لباب الجنة، كل هذا مما اختص به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل سؤالا، كيف تنال أنت شفاعة السلام؟ كيف تنال الشفاعة؟ أولا تنال هذه الشفاعة يوم القيامة بالتوحيد الخالص، ودليل ذلك لما سأله أبو هريرة قال له يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، رواه البخاري. إذا تنال الشفاعة بتجريد التوحيد والبعد عن الشرك. ثانيا تنال الشفاعة إذا سمعت المؤذن يؤذن فتقول مثل ما يقول إلا في الحيعتين، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم في الأخير تسأل الله جل وعلا له الوسيلة والمقام المحمود الذي ذكرناه في الآخرة بعدما تنتهي من الأذان. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. من طلب لي الوسيلة أو من سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ننتقل إلى المطلب السابع، الصراط صفته وأدلته. الصراط في اللغة الطريق الواضح، الطريق الواضح. هل هذا الصراط واسع؟ ومن ذلك قولهم لأنه يسترط السابلة أن يبتلع من يمشي فيه لساعته، أو ضيق كما سيأتينا أنه أدق من الشعر، على قولين الأهل العلم كما سنذكر الآن شاء الله جل وعلا. وقد يطلق كلمة الصراط على الصراط المعنوي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. نقول في الشرع وجسر ممدود على متن جهنم، يعني الصراط هذا الجسر هذا على متن يعني ظهر جهنم. يريده الأولون والآخرون، يعني كل الناس من السابقين واللاحقين يريدونه، وهو طريق أهل المحشر لدخول الجنة، طريق أهل المحشر لدخول الجنة، يعني كي يعبروا إلى الجنة لابد أن يمروا على هذا الصراط. أهل العلم يقولون من استقام على الصراط في الدنيا استقام عليه في الآخرة. الذي يستقيم على الصراط المستقيم في الدنيا فإنه في الآخرة يوفق للمرور على الصراط إلى الجنة، والنقص بالنقص والعكس بالعكس. من يقصر يحصل عليه تقصير كما سنرى الآن في كيف يمشي الناس على الصراط، منهم من تضربه الكلاليب والخطاطيف، ومنهم من يلقى في النار والعياذ بالله تعالى. قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. يا يقول ذهب أكثر المفسرين أن المقصود بورود النار هنا المرور على الصراط، وهو منقول عن ابن عباس وابن مسعود وكعب الأحبار وغيرهم. هذا أحد الأقوال أن الورود هنا المقصود به المرور على الصراط. وبعض المفسرين، والبغوي يذكر هذا القول وأيده في تفسيره، أن المقصود بالمرور هنا الدخول إلى النار ثم يخرج المؤمنون منها بأعمالهم. وذكر هذا أيضا عن ابن عباس، وابن عباس كان يحاج فيه نافع. فالأقوال فيها أن المقصود بالورود هنا المرور على الصراط، هذا قول. القول الثاني أن المقصود بالورود هنا الدخول ثم ننجي الذين اتقوا. بعض القول الثالث المقصود بالمرور هنا أو الورود هنا الحضور فقط، الحضور وليس الدخول. هناك قول يفصل ورود المسلمين مرورهم على الصراط، وورود غير المسلمين الدخول إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث طويل في الرؤيا والشفاعة، فيه أنه قال: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. الجسر هو الصراط، يضرب على ظهر جهنم. فقلنا: يا رسول الله، ما الجسر؟ يعني صف لنا الجسر، أو ما هذا الجسر؟ قال في بيان صفته، والحديث الصحيحين: مدحضة مذلة أو مذلة، فيها التشكيلان الضبطان، مذلة أو مذلة. مدحضة مذلة يعني تنزلق عليه الأقدام، كما تمشي في طريق زلق تنزلق رجل الإنسان، فهو مدحضة مذلة أو مذلة تنزلق عليه الأقدام. عليه خطاطيف، والخطاطيف جمع خطاف، والخطاف معروف. وكلاليب جمع كلوب، وهو حديدة معطوفة الرأس، يعني مثنية الرأس، أيضا كلوب معروف لديكم. وحسكة مفلطحة، الحسكة الشوك الصلب من حديد. الحسك المعروف الآن هو الشوك، شجر له شوك، يعني المقصود هنا شوك صلب من حديد. وحسكة مفلطحة، مفلطحة يعني عريضة، لها شوكة عقيفاء يعني معوجة، تكون بنجد. نجد، أرض نجد معروفة في بلاد الحجاز في الشمال الشرقي للجزيرة، تكون بنجد. يقال له لها السعدان. السعدان كما ذكر ابن الأثير في النهاية نبت له شوك، نبت له شوك من جيد مراعي الإبل، يعني الإبل إذا أكلت منه تسمن متى؟ إذا كان مازال خضرا، إذا كان مازال خضرا. السعدان تكون بنجد، يقال لها السعدان، نبت له شوك من جيد مراعي الإبل، هكذا في النهاية. فيمر المؤمن عليها، انتبه الآن لسير الناس، لسير الناس على هذا الصراط الذي بهذه الصفة، هذه صفة يعني في غاية الصعوبة، خطاطيف وكلاليب وعليه شوك إلى غير ذلك. فكيف يمر عليه أهل الإيمان وكيف يمر عليه الناس؟ قال: يمر المؤمن عليها كالطرف، يعني كطرف البصر أو رد العين، يعني رد العين، تطرف العين وترتاحها، شيء سريع جدا جدا. وكالبرق، برق معروف، وكالريح، يعني الريح المرسلة، وكأجاويد الخيل، يعني الخيل الجياد القوية، وكالركاب، يعني ركاب من الإبل، وهي دون الفرس الجواد، الركاب من الإبل أقل من سرعة الفرس الجواد. هذه صفة الناس الذين يمرون عليها، طبعا على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم. ثم ذكر البيان، نوع ذكر ثلاث أنواع لهؤلاء: فناج مسلم، النوع الأول ناجي ينجون ويسلمون ويعبرون من على الصراط. النوع الثاني ناج مخدوش، مخدوش من الخدش، كخدش الجسم أو الوجه، يعني التنزيق، يعني حصل عليه نوع من الخدش والخمش فلم ينجو إلا بعدما حصل عليه هذا الخدش، وناج مخدوش خدش لكنه نجا. والثالث مكدوس في نار جهنم، يعني مصروع. والتكديس طرح الشيء، طرح الشيء بعضه على بعض، يعني شيء يكدس فوق بعضه، يلقى بعضه على بعض، مكدوس في نار جهنم. يمر آخرهم يسحب سحبا، أو أحسن يسحب سحبا، لأن في رواية يزحف زحفا، يزحف زحفا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: السير على حسب سرعته في قبول الشريعة في الدنيا، فمن كان سريعا في قبول ما جاءت به الرسل كان سريعا في عبور الصراط، ومن كان بطيئا في ذلك كان بطيئا في عبور الصراط. جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل، يعني بحسب أعمال العبد في الدنيا يكون مروره على الصراط. فمن كان سريع القبول لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولهديه ويقول سمعنا وأطعنا، يمر سريعا جدا جدا على هذا الصراط. ومن أبطأ في الدنيا أبطأ في الآخرة، حتى يزحف الشخص زحفا. نسأل الله السلام والعافية. يقول أيضا الشيخ: الذين يمرون على الصراط المؤمنون فقط، لأن الكفار ألقي بهم في جهنم، يعني الكفار يلقى بهم في جهنم قبل ذلك، لا يمرون على الصراط، يلقون في النار مرة واحدة. نسأل الله السلام والعافية. في هذا الموقف العصيب العظيم الملائكة والنبيون يقول الله، يقولون اللهم سلم سلم، دعاء الأنبياء عندئذ اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، لهول ذلك الموقف، يعني خلاص هي كما يقولون الآن لحظات فارقة، لحظات فارقة، اللي يعدي من على الصراط خلاص نجا وانتهى أمره وفاز، والذي يخدش فبقدر معصيته، والذي لا يمر أو الذي لا ينجو ويقع في النار نسأل الله السلامة والعافية، يعني يكردس فيها ويكدس فيها. وإذا كان أهل التوحيد فإنما قاله إلى الجنان بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد جاء وصف الصراط في نصوص كثيرة، وملخص ما جاء فيها أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، يعني هذا الصراط، هذا الصراط الذي ذكرنا صفته جاء في أثر لأبي سعيد الخدري في صحيح مسلم، يعني موقوف عليه، يقول: بلغني أن الجسر أدق من الشعر، من الشعرة، وأحد من السيف، أدق من الشعرة وأحد من السيف. وجاء في المسند الحديث المرفوع وفي ضعف، من حديث عائشة قال محقق المسند إسناده ضعيف بهذه السياقة، قال هيثمي رواه أحمد وفيه ابن نهيعة، وقد وهو ضعيف، وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح، هذا في مجمع الزوائد. والمقصود أن صفة الصراط هنا وردت من أثر أبي سعيد موقوف عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الوسطية: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، يعني حتى في بعد الصراط فيه قنطرة قبل دخول الجنة يقتص فيها من المؤمنين من بعضهم لبعض، من بعضهم لبعض، حتى يدخلوا الجنة وقد هذبوا ونقوا ونزعنا ما في صدورهم في قلوبهم ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا. يقول شيخ الإسلام: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، يعني قبل أن يدخل الجنة يحصل لهم هذه التنقية وهذا التهذيب. وأنه يقول في الأصل وأنه ينصب نرجع قد جاء وصف الصراط نصوص كثيرة، ملخص ما جاء فيه أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، دحض المذلة لا تثبت عليه قدم إلا من ثبته الله تعالى، وأنه ينصب في ظلمة فيعطى الناس أنوارا على قدر إيمانهم، يعني هذا الصراط يكون في ظلمة مفيش لعواميد ولا حاجة، لكن الناس كل واحد يعطى نور بقدر إيمانه أمامه وفي يمينه على قدر إيمانه على قدر إيمانهم، ويمرون فوقه على قدر إيمانهم كما جاء في الحديث السابق. آخر شيء المطلب الأخير الإيمان بالجنة والنار، الجنة والنار المخالف في وجودهما المعتزلة يقولون مع الخوارج الجنة والنار لم تخلقا بعد ولم تعد، يعني حاليا عند المعتزلة والخوارج ما فيش جنة ونار لسه ستخلق يوم القيامة، وأنكروا النصوص التي فيها أعدت للمتقين وأعدت للكافرين وأريت الجنة وأريت النار كما سنذكرها الآن. فعقيدة أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان باقيتان دائمتان بأهلهما باقيتان بإبقاء الله جل وعلا لهما. لذلك أطلق على المعتزلة مشبهة الأفعال لأنهم يقيسون أفعال رب جل وعلا على أفعال العبد، يقولون وجود الجنة والنار ليس فيهما فائدة، خلقهم الآن عبث، يقيسون أفعال الله جل وعلا على أفعال العبيد، فأطلق عليهم مشبهة الأفعال لأنهم يقيسون رب جل وعلا في جلاله وكماله بالعبيد، فهم معتزلة وهم مشبهة وهم قدرية وهم معطلة في الصفات. يقول: والجنة هي دار الثواب لمن أطاع الله وموضعها في السماء السابعة عند سدرة المنتهى، قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. كلمة السدرة هي شجرة السدر شجرة النق، وذكرنا لكم صفتها وبيان صفتها في كلام عن الإسراء والمعراج. والمنتهى قيل أن عند السدرة ينتهي ما ينزل من السماء وينتهي ما يصعد من الأرض، عندها جنة المأوى، قيل تأوي إليها أرواح الشهداء أو تأوي إليها الملائكة. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ، جنابذ يعني قباب، قباب اللؤلؤ، يعني يقول ثم دخلت الجنة، هكذا يقول في الصحيحين. وهؤلاء يقولون: لا، الجنة والنار لم تخلقا بعد. ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ يعني قباب اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك، ترابها المسك. ثم يقول: والجنة 100 درجة بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض كما جاء في الصحيح، إن في الجنة 100 درجة أعد الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، هذه درجات أعدت للمجاهدين. قال الحافظ ابن حجر: وليس في السياق ما ينفي أن يكون في الجنة درجات أخرى أعدت لغير المجاهدين دون درجة المجاهدين، يعني هذه الدرجات أعدت للمجاهدين لا يمنع أن هناك درجات أخرى دون هذه لغير المجاهدين، والأعمال كثيرة جدا. ثم قال: وأعلى الجنة الفردوس الأعلى، يعني أعلى شيء في الجنة الفردوس الأعلى وفوقه عرش الرحمن، ومنه تتفجر أنهار جنة كما جاء في حديث إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. وهذه نقطة مما في الدعاء، إذا سألت الله جل وعلا فإن الله جل وعلا عظيم لا يعجزه شيء، اسأله الفردوس الأعلى. لا تقول بس رب دخلني الجنة وخلاص، يعني أي حتة أقعد فيها حتى لو جنب الباب، في بعض الناس كده. لا، قل يا رب أسألك الفردوس الأعلى من الجنة، فإن الله جل وعلا لا يتعظمه شيء سبحانه وتعالى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوق عرش الرحمن، ومنه تتفجر أنهار الجنة. وجنة لها ثمانية أبواب كما في الحديث، في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى باب الريان لا يدخله إلا الصائمون. وقد أعد الله جل وعلا لأهلها ما لا من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا بالنسبة للجنة باختصار. أما النار نسأل الله السلامة والعافية، فهي دار العقاب الأبدي للكافرين والمشركين والمنافقين، النفاق الأكبر. ولمن شاء الله من عصاة الموحدين بقدر ذنوبهم، لكن طبعا مكان يعني نار العصاة فوق نار الكفار والمشركين والمنافقين، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار كما جاء في الآية الكريمة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ثم مآلهم من الجنة كما قال تعالى، يعني العصاة عصاة الموحدين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وموضعها يعني موضع النار في الأرض السابعة، كذا نقل عن ابن عباس، يعني استدلوا بقوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ قال مجاهد وقتادة وغيرهما الأرض السابعة. وروي عن مجاهد أنها صخرة تحت الأرض السابعة جعل كتاب الفجار أو الفاجر تحتها لخسافها. على كل حال هذه أقوال ليس عليها دليل، وإنما يذكرها أهل التفسير. وبعضهم يقول لفي سجين يعني لا في سفال أو في خسارة، والله أعلم بموضعها. يقول والنار وللنار دركات، إذن الجنة لها درجات والنار دركات. تنتبه الآن الفرق بين اللفظين، درجات ودركات إلى أسفل، دركات بعضها أسفل من بعض. قال عبد الرحمن بن أسلم درجات الجنة تذهب علوا، ودرجات النار تذهب سفولا، وأسفل الدركات هي دار المنافقين. يعني أسفل شيء دار المنافقين، لأنهم كانوا يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. وللنار سبعة أبواب، قال تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. قال ابن كثير قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا محيد لهم عنه، كل يدخل من باب بحسب عمله ويستقر في درك بقدر فعله، نسأل الله السلامة والعافية. يقول نار الدنيا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم، يعني هذه النار التي عندنا الآن نشوي عليها ونطبخ عليها ونصنع عليها الطعام جزء من سبعين جزء، نسأل الله السلامة والعافية، من نار الآخرة كما جاء في الحديث. وهناك حديث ضعيف مشهور عند الناس إن النار أوقد عليها ألف سنة حتى سودت، وأوقد عليها ألف سنة حتى الأول احمرت ثم بيضت ثم سودت فهي سوداء مظلمة. هذا الحديث لا يصح، وذكر الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. الذي في الصحيحين ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم، نسأل الله السلام والعافية. ثم انتهي البحث بقوله والإيمان بالجنة والنار يتحقق بثلاثة أمور. الأول الاعتقاد الجازم بأنهما حق، وأن الجنة دار المتقين، دار المتقين، والنار دار الكافرين والمنافقين. يعني هذا أول شيء يجب أن نعتقد، أن الجنة والنار حق، وأن الجنة دار أهل الإيمان والنار دار الكفر، أهل الكفر والطغيان والنفاق. ثم ذكر الأدلة. الثاني اعتقاد وجودهما الآن، قال تعالى في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. فكيف يقول المعتزلة أن وجودهما الآن أنه لا وجود لهما؟ وجاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها فقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. في حديث آخر سئل كيف لماذا أكثر أهل النار النساء، قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فهذا كفر العشير وكفر الإحسان. الثالث اعتقاد دوامهما وبقائهما وأنهما لا تفنيان ولا يفنى من فيهما، الجنة والنار باقيتان دائمتان لا تفنيان، باقيتان بإبقاء الله جل وعلا لهما، وإلا فهما مخلوقتان الله جل وعلا خلقهما وخلق ما فيهما. قال تعالى: خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. وقال تعالى في النار: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وهذا في عدة آيات. والمقصود من المعصية هنا الكفر لتأكيد الخلود في النار بالتأبيد، قال القرطبي: فقوله أبدا دليل على أن العصيان هنا هو الشرك. وروى الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: أهل الجنة لا موت، فيا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه. وذكرنا أنه يؤتى بالموت بصورة كبش فيذبح بين الجنة والنار. ثمرات الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر ثمرات عظيمة في حياة المؤمن، من أهمها الحرص على طاعة الله رغبة في ثواب ذلك اليوم، والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم. وهذا يرد ما أسر وحكي عن رابع العدوية أنها كانت تقول: اللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلنيها، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فلا تدخلنيها. هذا كلام غير صحيح وكلام مخالف لمنهج الأنبياء الذين يدعون الله جل وعلا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالعبد يعبد الله جل وعلا رغبة فيما عنده من الثواب، وخوفا مما عنده من العقاب. ثانيا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. قد يبتلى الإنسان في حياته بالفقر أو بالفاقة أو بالمرض أو نحو ذلك، فعندما يتذكر هذا النعيم المقيم وما عد الله جل وعلا لعبد المؤمن في جنات النعيم، فإنه يتسلى بذلك ويصبر حتى ينال هذا النعيم المقيم. الثالث استشعار كمال عدل الله تعالى، حيث يجازي كلا بعمله مع رحمته بعدله بعباده، لأنه يمتنع في حكمة الله جل وعلا أن يسوي بين الظالم والمظلوم ويضيع حق المظلوم في الدنيا، يعني المظلوم قد لا يأخذ حقه في الدنيا فسيأخذه في الآخرة. يمتنع في حكمته جل وعلا أن يدع المظلومين والضعفاء والذين المضطهدين أو المعتدى عليهم وغير ذلك بدون أن يعطيهم حقوقهم، فلا بد من وجود يوم جزاء وحساب يعطى هؤلاء حقوقهم ويؤخذ من أولئك ما أخذوه من أولئك أو من هؤلاء، فيجبر كسر هؤلاء في الآخرة أو في الدنيا والآخرة. فالله جل وعلا حكم عدل. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نقف هنا عند نهاية الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر، إن شاء الله المرة القادمة نتكلم عن الركن الأخير وهو الإيمان بالقدر إن شاء الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم. Thank you.